الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فماذا وقع في الجزائر لما داهمتها جيوش الفرنسيين الصليبيين في ظل الوهن والخيانات التي أصابت شعوب المسلمين؟ اجتمع الصليبيون في أوروبا وقرروا تقسيم بلاد المسلمين فيما بينهم، وباسم الرب يسوع وقعوا جميعا على القسمة المحرمة، ودقت أجراس الكنائس وتعالت الابتهالات والترانيم وأخذت الشموع، وشرب الجميع خمر يسوع المقدس وأكلوا سويا قرابين الدم، ثم توجه كل ملك من ملوكهم ليحط رحاله فوق الأرض الطيبة التي قسمت له، لينجس أرضها بشركه وخمره ونسائه وفساده. وكانت الجزائر من نصيب الصليبية الفرنسية، وكانت وسائل الإعلام الصليبي والصهيوني العميلة جاهزة لتبرير هذا الاحتلال. فقالت الكاتبة الفرنسية كوليت جانسون: لقد صار من العسير على فرنسا أن تتراجع بعد أن فتحت الجزائر فتحاً باركته المسيحية جمعاء. إننا نضع في الجزائر أمة لن تعرف المدنية بدوننا. أليس من واجبنا أن نحمل شعب الجزائر على اعتناق العقيدة الفرنسية حتى يلمسوا السعادة الروحية التي يهيئها المستقبل لشعب فرنسا؟ وقد حاول الصليبيون أن يقهروا هذا الشعب الجزائري المسلم وأن يحملوه على تغيير لغته وعاداته وتقاليده تمهيداً لتغيير عقيدته، لكن محاولاتهم باءت بقسط كبير من الفشل حتى ضاقوا ذرعاً بالتعامل مع العقول. فبعد عامين كاملين لم يجد صليبي فرنسا غير استخدام الحديد والنار، وبدأ إجرامهم بإبادة قبيلة بأكملها تحت دعوى اتهام أحد أفرادها بارتكاب جريمة سرقة، ثم تحقق بعد أن تمت عملية الإبادة أن المتهم بريء. ووصفت التقارير الرسمية التي أرسلت إلى العاصمة باريس، عاصمة النور، وصفت هذه الجريمة الشنعاء فقالت: بناء على تعليمات الجنرال روفيجيو، خرجت قوة من الجنود من مدينة الجزائر في ليل 1632 وانقضت قبيل الفجر على أفراد القبيلة وهم نيام تحت خيامهم، فذبحتهم جميعاً بغير ما تمييز في الأعمار والأجناس. وعاد الفرسان الفرنسيون من هذه الحملة وهم يحملون رؤوس القتلى على أسنة رماحهم. لقد كان هذا العمل الإجرامي كافياً ليصبح عادة يتبعها الحكام الصليبيون من بعده، وليصبح سابقة يسيرون على هديها، حتى باتت عمليات إبادة الجزائريين المسلمين شيئاً يستحق الفخر والتهنئة والمباركة من الكنيسة. فكتبت إحدى الصحف الفرنسية في أكتوبر 1636 قائلة: أرسلت إلى باريس مؤخراً 20 رأساً ليبلغ عدد الرؤوس التي وصلت إلى معسكر العمليات 68 رأساً، وهي معلقة على سناكي البنادق. إنها لصفقة عظيمة وبداية طيبة تفتح لنا الطريق. ويعلق الجنرال الفرنسي شانغارينييه قائلاً: إن رجالي وجدوا التسلية في قطع رقاب المسلمين الجزائريين من رجال القبائل الثائرة في بلدتي الحراش وبورقيقة، وفي تقرير كنسي جاءت هذه السطور: إن كل الماشية قد بيعت إلى قنصل الدنمارك، أما بقية الغنيمة فقد عرضت في سوق باب عزون، حيث عرضت أساور النساء وهي ما زالت تحيط بمعاصمهن المقطوعة، وعرضت كذلك الأقراط وهي تتدلى من قطع لحم آدمي، وقد بيعت بأكملها ووزع ثمنها، يعني على هؤلاء الغزاة الفاتحين. ثم يستطرد التقرير الكنسي نفسه قائلا: وفي ليل ذلك اليوم أصدر البوليس أوامره إلى أهل المدينة بإضاءة الأنوار في حوانيتهم علامة على الابتهاج. وفي عام 41 و800 ألف تولى الحكم في الجزائر المسلمة الجنرال الصليبي يوجو، يعاونه الجنرال بليسيه والجنرال سانت أرنو وشانغارنييه وديهيريسون ومونتانياك وغير هؤلاء، كلهم من ذوي السوابق في الأعمال الوحشية الإجرامية. فقد كتب أحدهم مثلا سانت أرنو في خطاب لأسرته بفرنسا يقول: إن هذه البلاد بديعة وهي من أجمل ما رأيت في أفريقيا، فقراها متقاربة وأهلوها متحابون، لقد أحرقنا فيها كل شيء ودمرنا كل شيء، الحرب الحرب أواه منها، ما أكثر من هلك فيها من نساء وأطفال، هاجروا إلى جبال الأطلس فقضوا نحبهم بين ثلوجها بتأثير البرد والبؤس. وفي رسالة أخرى لزوجته عام 43 و800 ألف يقول: إني أفكر فيكم جميعا وأكتب إليكم ويحيط بي أفق من النيران والدخان، لقد كنت في قبيلة البزار فأحرقت أفرادها جميعا ونشرت حولهم الخراب، وأنا الآن عند السنجة أعيد فيهم الشيء نفسه، ولكن على نطاق أوسع، لكأني في سرداب تكثر فيه الخيرات. ويقول الكنت دي هيريسون في كتاب له بعنوان اقتناص الرجال في عام 57 و800 ألف: أخذت الغيرة تأكل قلب المارشال راندون مما كان زميله المارشال سانت أرنو يقوم به من أعمال التنكيل، فأراد أن يصنع شيئاً أيضاً، فأغار على قبيلة بتجريدة قوامها 25 ألف من الجنود لتدريبهم على أعمال القتل ونشر الحرائق كما كان يعمل أسلافه. وكتب مونتانياك في كتاب له بعنوان رسائل جندي: لقد قطعت رأسه ومعصمه الأيسر، ووصلت إلى المعسكر برأسه مثبتاً على رمحي، ومعصمه كان عالقاً ببندقيتي، وقد أرسلتهما إلى الجنرال باراغواي الذي كان يعسكر بالقرب منا، وإنك لتتصور كيف كان ابتهاجه بذلك. في موقع آخر يقول: إن أولاد سعد كانوا قد تركوا نساءهم وأولادهم في الأحراج، وقد كان يمكنني أن أقضي عليهم جميعا، لكن لم يكن عددنا كافيا للتفرغ لهذا، بل كان علينا أن نوجه اهتمامنا إلى من كانوا يطلقون النار عليهم. لقد كانت مذبحة شنيعة حقا، كانت المساكن والخيام في الميادين والشوارع، والأفنية قد انتشرت عليها الجثث في كل مكان، وقمنا بعمل إحصائية في جو هادئ بعد الاستيلاء على المدينة، فبلغ عدد القتلى من النساء والأطفال 300 و2000، أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب يسير، أي كان قليلا، هو أننا لم نترك جرحاهم على قيد الحياة. كان جنودنا يخافون وصول الرصاص إليهم من قبو خفي أو من باب موصل أو من خلف متراس على سطح، فكانوا يندفعون إلى داخل المساكن ويفتكون بلا رحمة بكل شيء يجدونه أمامهم. وكان من العسير عليهم في مثل هذه الأحوال التمييز بين الأعمار والأجناس، بل كانوا يضربون في كل صوب بدون إنذار أو تنبيه. وكتب الكونت دي هيريسون: فضائع لا مثيل لها، أوامر بالشنط تصدر من نفوس كالصخر وقلوب كالحجر، أوامر بالرمي بالرصاص أحياناً وباستعمال السيف أحياناً أخرى في أناس مساكين، جل ذنبهم أنهم لا يستطيعون إرشادنا إلى ما نطلب إليهم أن يرشدونا إليه. ثم تحكي كوليت جانسون وهي مؤلفة كتاب بعنوان الجزائر الثائرة، فتقول: وتصل الحال على هذا المنوال حتى سنة 45 و800 ألف تبلغ الهمجية شأوها، تندثر المثل الإنسانية وتتلاشى، ويجتاح الجزائر لون جديد من ألوان البربرية والخسة والإجرام والوحشية في حق المسلمين العزل. ففي ذلك العام أدخل نظام الإبادة للقضاء على الشعب الجزائري طريقة جهنم. وما أدراك ما طريقة جهنم؟ نشأت هذه الطريقة أول ما نشأت عن محض المصادفة بقدر الله، لكن سرعان ما أصبحت نظاما من أنظمة الجيش الفرنسي المعمول بها في مهمته ضد المسلمين. في يونيو سنة 45 و900 ألف كانت قبيلة أولاد الرياح قد تلقت من القائد الفرنسي أمرا بالتسليم، ولكن القبيلة بدلا من الامتثال للأمر لاذت بالفرار إلى المغاور والكهوف لتستأنف الجهاد والمقاومة. فلما ضيق القائد بليسييه الخناق على أفراد القبيلة وهم في بطن أحد الكهوف واشترطوا عليه سحب القوات الصليبية ليخرجوا إليه، رفض هذا الشرط وقرر أن يصب عليهم نار جهنم ليصلوها سعيرا. وأنى للقلم أن يصف هذا المشهد الجبار العاتي، فالقوات الفرنسية تتقدم تحت جنح الليل البهيم صوب فجوة الكهف، يسدونها بالمتاريس ثم يقذفون النار بداخلها ويشعلونها من حولها. وهؤلاء هم العرب والمسلمون المعتصمون في جوف الكهف، تنطلق منهم الأنات والصرخات فتصم الآذان وتولول النساء ويصرخ الأطفال وتنعق الحيوانات وتحترق الصخور فتنهار وتنتشر منها الأتربة تخنق الجموع وتتناثر الجنادل فتصيب الرؤوس وتنفجر الزخائر فيعم الدمار وتنتشر جثث الموتى. وبرغم كل هذا ما زال الرجال يجاهدون للخروج من بطن الأرض فتنطبق عليهم ويقبرهم الجماد. ثم تستطرد كاتبة الجزائر الثائرة فتقول: ويقبل الصباح وتتولى فرقة من الجنود الفرنسيين، يتدلى الصليب على صدورهم، تتولى معاينة الأتون الذي صبوا فيه النيران في أثناء الليل، فيرتد منهم البصر من هول ما يرون. في مدخل الغور انتثرت هياكل ثيران وحمير وخراف حدد بها الغريزة صوب مخرج الكهف لاستنشاق الهواء الذي عدم بالداخل، وتكدست بين هذه الحيوانات ومن تحتها جثث رجال ونساء وأطفال، وشوهد رجل ميت وهو جاث على ركبتيه وقد أمسكت يداه قرن ثور نافق، وبجواره امرأة ميتة تحتضن بين ذراعيها طفلها الميت، مما يدل على أن الرجل قد اختنق وهو يدافع عن امرأته وطفله اللذين اختنقا أيضا يدافع عنهما من هجوم الثور عليهما أثناء الحريق. وفي سراديب هذه المغاول الفسيحة وجد الجنود الفرنسيون الصليبيون 760 جثة، أخرجوا منها 60 مسلماً يعانون سكرة الموت. ما لبث 40 منهم حتى قضوا نحبهم، وعشرة منهم حملتهم سيارات الإسعاف، والباقون أطلق سراحهم ليعودوا إلى مساكنهم عبرة لمن لا يعتبر. ولم يبق من حطام الدنيا لديهم سوى الدمع القاني يذرفونه على الدمار العميم. وشغلت هذه الجريمة البشعة الرأي العام الصليبي في أرجاء أوروبا، الذي يرفع شعارات الماسونية: الإخاء، الحرية، المساواة. فتقدم أحد الماسون الفرنسيين باستجواب لمجلس الأعيان الباريسي حول ما أسماه قتل مبيت مع سبق الإصرار ضد عدو أعزل مهزوم، وكان كل ما دافع به القائد بليسييه عن نفسه رداً على هذا الاستجواب كان قوله: لقد جاءني الأمر بذلك من المارشال يودو. وأطلع المجلس على صورة الأمر ثم قرأه قائلا: إذا احتمى هؤلاء الرعاة في الكهوف فافعلوا بهم ما فعله كافينياك من قبل وأحرقوهم حرق الثعالب. لم يكن هذا الإرهاب الصليبي القذر موقوفا على مثل هذه الصور الإجرامية، بل إن هناك خطاً إرهابياً آخر كان أكثر إجراماً وأحط فعلاً، تمثل في محاولة فرض عقيدة الصليبية على مسلمي الجزائر جبراً وبمباركة الكنيسة الكاثوليكية. ففي عام 1932 منذ بداية الاحتلال الصليبي للأرض الطاهرة، أعلن القائد روفيجيو عن تحويل أجمل مساجد الجزائر إلى كنيسة، فوقع الاختيار على جامع القشاوة الذي يقع فيما يعرف بالحي الأوروبي وسط مدينة الجزائر. تحدد ظهر يوم 18 من ديسمبر 1932 لإنجاز هذا العمل، وتقدمت في الموعد المحدد إحدى طائرات الجيش. أنزلت فرقة من سلاح المهندسين توجهت مباشرة إلى محاصرة أبواب المسجد بالبلط والفؤوس، وبداخل المسجد 4000 مسلم كانوا قد اعتصموا داخل المسجد خلف متاريس. اندفعت القوة العسكرية الفرنسية الصليبية تسبقها سناك البنادق، فخر المسلمون جرحى وصرعى تحت أرجل الجنود. واستمرت هذه المذبحة طوال الليل حتى إذا جاء الصباح صار الجامع كاتدرائية الجزائر. وما أن انتهى الجنود من وضع الصليب على كل باب من أبواب المسجد، وفي نشوة هذا الانتصار للرب يسوع المسيح داروا على أعقابهم صوب مسجد القصبة الغني بذكريات الإسلام وأيامه المديدة، فدخله الجنود والضباط وأقاموا فيه شعائرهم الدينية إلى أن انتهى القداس المديد. فشرع القساوسة في تمجيد إله الجيوش وترتيل أنشودة الغفران. ولعمري إذا ساغ للجنود الجهلة أو لضباطهم العابثين أن يأتوا مثل هذه الأفعال النكراء، فكيف يسوغ للقس شوسيه والوكيل العام لأسقف الجزائر أن ينضم إليهم ويتزعم طابورهم؟ فقد أعد هذا القس عام 1939 أعد كتاباً أسماه رسائل مفيدة ومشوقة عن الجزائر، وجه الكلام فيه إلى ملك فرنسا فقال: إن ميسيو فاليه رجل عميق التفكير ذو ضمير حي لا تنقصه الحيلة، إنه يحكم الجزائر كأكثر الملوك إطلاقا في الحكم، إنه الرجل الذي ليس للمستعمرة غنى عنه، إنه يرغب في أن يستتب الدين النصراني وأن يحترمه الجميع، إنه يريد أن يضاعف من عدد الصلبان والكنائس في الجزائر، إن مولاي لا يستطيع أن يفعل ما يشاء مع رجل كالميسيو فالييه الذي اختار أجمل مسارد القسطنطينية ليجعل منه أجمل كنيسة في المستعمرة، وكان الاختيار قد وقع على هذا القس الإرهابي شوسيه ليكون راعياً لهذه الكنيسة التي كانت مسردة، وما إن أطلقت يداه ليعد لنفسه منبراً للوعظ حتى استولى على المنبر وأتى به من مسجد يقال له المقدس، وعلى هذا المنبر النفيس وقف سكرتير الحاكم يوجو يقول إن آخر أيام الإسلام قد دنت، وفي خلال 20 عاماً لن يكون للجزائر إله غير المسيح، ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض، يعني أرض الجزائر، تملكها فرنسا، فلا يمكننا أن نشك على أي حال أنها قد ضاعت من الإسلام للأبد. أما العرب فلن يكونوا ملكاً لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعاً. وقوله فلا يمكننا أن نشك على أي حال أنها قد ضاعت من الإسلام للأبد، قوله هذا وهم واهم وخيال متخيل، والجزائر بفضل الله مسلمة متمسكة بإسلامها، وقد عبرت إلى استقلالها على جثث 1,000,000 شهيد، تخوض إلى الحرية والاستقلال عن الإرهاب الفرنسي الصليبي في برك من الدماء، ولكن ليبقى الإسلام وليعلو مناره وليظل الخير والنور في هذا العالم ما بقي العالم. والمشكلة ليست في الإسلام وليس الخوف عليه، المشكلة في المسلمين والخوف على المسلمين. الله حافظ دينه وناصره، ولكن المسلمين تجري عليهم السنن، إن تمسكوا بدينهم أعزهم الله ونصرهم، وإن فرطوا فيه أذلهم وأخزاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه 3 فأعطاه 2 ومنعه 1، سأله ألا يسلط على الأمة من غيرها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، قال فأعطانيها ولو تجمع عليهم من بأقطارها. فنحن لا نخاف من أحد ولا من أي قوة على ظهر الأرض، شريطة أن نكون كما أراد الله تعالى منا شرعا أن نكون، وكما بيّن لنا النبي المأمون قال وسألت ربي ألا يستأصلهم بجائحة بسنة عامة، ألا يسلط عليهم سنة عامة، يعني جدباً وقحطاً شاملين، فأعطانيها لن تجوع هذه الأمة بمجموعها ولن يصيبها من الجوع ما يستأصلها، لأنها وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. قال وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً، وهو الحال. خلاف بين المرء ونفسه، فما بالك بما فوق ذلك؟ خلاف بين المرء ونفسه، صراعات وخصومات ومناوشات وتهارج كتهارج الحمر من غير نظر إلى أبعد من أرنبة الأنف ومواطئ القدم، والخطر محيط والخطر شامل والخطر مدمر، وليس لنا من مخرج إلا أن نعود إلى الله جل وعلا وأن ننصر دينه. ولا ينصرن الله من ينصره. إذا نصرنا دين الله نصرنا الله، وإذا تقاعسنا عن ذلك أحاط بنا الذل من كل جانب وكنا كسخط المتاع. فأسأل الله تعالى أن يمسكنا والمسلمين أجمعين ديننا وإسلامنا، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يلم شعثهم، وأن يعلي رايتهم، وألا يسلط عليهم من يذلهم ومن يستبيح حرماتهم وثرواتهم وأرضهم وأعراضهم، وأن يحفظهم كما حفظ الروح في الجسد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.